أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا في بحث الدليل على المدعى ذكرنا ثلاث بيانات للدليل الأول المذكور في المتن، وهذا الدليل المذكور في المتن ذكره صدر المتألهين في الأسفار وحيدا، يعني ذكر هذا الدليل فقط، وذكره أيضا في رسالة المشاعر في الشاهد الأول من المشعر الثالث من رسالة المشاعر، وذكره في غيره من كتبه بطبيعة الحال، وهو يكاد يكون دليلا تحليليا كما ذكرنا سابقا. أما النقطة الثانية التي نشير إليها في الأدلة على المدعى، طبعا إشارة إجمالية، أنا لن أفصل الكلام كما ذكرت سابقا، هي الأدلة الأخرى. طبعا إذا جئتم إلى رسالة المشاعر، وهي أكبر رسالة ذكر فيها أدلة أصالة الوجود، في المشعر الثالث من رسالة المشاعر في تحقيق الوجود عينا، ذكر صدر المتألهين ثمانية أدلة، أو أسماها بالشاهد، ثمانية أدلة على أصالة الوجود، وهي يعني كأنه هو في مشاعر قد ذكر كل ما يريد أن يقوله حول الأدلة على أصالة الوجود. ولكن نحن طبعا لن نذكر كل هذه الأمور، إنما سنذكر على نحو الإشارة والتنبيه بعض الأدلة، لا سيما التي ذكرها وانتخبها مولى هادي السبزواري في شرح الموضوع. الدليل الأول، يعني غير الدليل المذكور في المتن، هو أنه الماهية توجد في الخارج بوجود خارجي، وتوجد في الذهن بوجود ذهني. هذه مقدمة أولى. والموجود في الخارج هو عين الموجود في الذهن من الماهية، وإلا لزمت الصفصطة بأن يكون ما في الذهن غير ما في الخارج، لابد من المطابقة. فعندما تحكم على النار في ذهنك، يعني تكون قضية تحكم فيها على النار الخارجية، لابد أن تكون ماهية النار بعينها أتت إلى ذهنك. وإلا لو قلت أن للماهيات غير الكون في الأعيان، لو لم تقل أن للماهية غير الكون في الأعيان كون آخر لدى الأذهان، حيث يتطابق الماهية في الذهن وفي العين، لزمت الصفصطة بأن يكون كل الماهية التي تأتي إلى الذهن متغايرة مع الخارج، فإذا انسد باب المعرفة، يعني صفصطة المعرفية التي أسميناها في المدخل. فمن مسلمات هذا الدليل أن الصفصطة باطلة، يعني هناك ماهية تحضر بأعيانها في الذهن. هذا مقدمة الأولى. فللماهية غير الكون في الأعيان كون آخر لدى الأذهان كما يقول مولى هادي السبزواري. النقطة الثانية يقول: ولكن الماهية في الذهن لها آثار خاصة لموجوديتها في الذهن، كالكلية. الكلية من لوازم الوجود الذهني، كل ماهية كلية، وكالإحراق مثلا للنار في الخارج، فالإحراق هو أثر من أثار الوجود الخارجي للنار. جيد. فالنار إذا حضرت في الذهن كان لها آثار بحكم وجودها في الذهن، بحكم ملئها لواقعية ذهنية، وللنار أيضا آثار في الخارج بحكم ملئها لواقعية خارجية. هذه المقدمة الثانية، هذه المقدمات شهودية، يعني يراها الإنسان بوجدانه، مثل إحراق للنار وعدم الإحراق للنار في الذهن. فالنار الماهية في الذهن عين النار الماهية في الخارج، ولكن الآثار الواقعية المترتبة على موجودية الماهية في الخارج لا تترتب على موجودية الماهية في الذهن. جيد. فإذا اتصاف الماهية بالواقعية في الخارج ليس لأنها هي، بل لوجودها الخارجي أو لوجودها الذهني. بمعنى تقول: وجود النار في الخارج محرق، وجود النار لدى النفس كلي. إذا قلت هذا الأمر تكون قد حافظت على عينية الماهية في الخارج وفي الذهن، وكون تكون قد حافظت على اختلاف الآثر. أما إن قلت بأصالة الماهية بأن الأثر يصدق لأن المتحقق في الخارج هو الماهية، يعني الماهية محرقة. خب الماهية محرقة، ما الماهية عينها التي في الخارج حضرت في الذهن، لماذا لم تحرق؟ فلا بد أن يكون الذي أحرق للماهية النار، بل الوجود الناري. ومن هنا قالوا فإذا صاحب الآثار، ما مبدأ الآثار هو وجود الماهية، يعني الوجود المتعين بماهية ما، يعني هناك وجود حارق في الخارج، هذا الوجود الحارق في الخارج هو نار. جيد، وجود منير في الخارج.
يعني كي يعني في المقدمة الأولى يعني ما هي الموجودة في الذهن، يعني كيف يمكن لنا أن نفهم هذا، يعني ما هي موجودة في الذهن؟
هذا نحن جعلناه كمبدأ تصديق، الماهية
موجودة في الذهن
بدفع السفسطة.
يعني لا في الذهن، هل يعني كأن هناك يعني ما ينسبق إلى الذهن أنه يوجد، كيف أقول، له وجود منحاز كما له وجود منحاز في الخارج؟
لا لا لا، موجودة بوجود
يعني الماهية متعقلة، صحيح؟
نعم الماهية،
نعم الماهية، هذا هو المقصود من الوجود في،
نعم.
فليس إذا المتعقل ليس هو الماهية إذن.
لا، أنت عندما تقول، عندما تأتي وتحكم على ماهية النار في الذهن بأنها نوع،
نعم أنا أريد
النار، لاحظ أنا فهمت عليك، أنت تقول قضية ذهنية، قضية طبيعية يسمونها في المنطق، النار نوع، نوع أخير، والنار حارقة. جيد، النار الموضوع ما هي؟
يعني
كل الطبيعة
في كل
الحالتين، كل الطبيعة، ونحن كلامنا في الكل الطبيعي الذي يوجد،
وهذا كل الطبيعي موجودة، يعني ليس له وجود ذهني، يعني هو متعقل، صحيح؟
لا، الكل الطبيعي له وجود في الذهن، هو موجود ذهني، هو له وجود في الذهن، ولكن إذا وجد في الذهن وجد كليا، هذا من لوازم تشخصه في الذهن. يعني أنت كيف تحكي، يعني أنت المعلوم بالذات هو الماهية المتعقلة، الحاكي عن المعلوم بالعرض.
يعني أنا أقصد هكذا، يعني المتعقلة حتى في حمل، كيف أقول، المعقولات الثانية عليها، لا تكون من تصرف ذهني، بأن الذهن يلاحظ هي حالتها ويلاحظ كيفية إدراكها لهذه الطبيعة، يعني الطبيعة موجودة في الخارج، يعني هذه الطبيعة لا تأتي إلى الذهن،
الطبيعة بقيد الوجود لا تأتي إلى الذهن، ولكن الكل الطبيعي يأتي إلى الذهن، ولا بشرط من حيث الذهنية والخارجية، ولكن بقيد الوجود لا يأتي إلى الذهن. هذا إذن ما ذكره مثلا يقول صدر المتألهين، إن من البين الواضح أن المراد بالخارج والذهن في قولنا هذا موجود في الخارج وذاك موجود في الذهن ليس من قبيل كذا، بل المعنى بكون الشيء في الخارج أن له وجودا يترتب عليه أثاره وأحكامه، وبكونه في الذهن أنه بخلاف ذلك. فلو لم يكن للوجود حقيقة إلا مجرد تحصل الماهية، لم يكن حينئذ فرق بين الخارج والذهن. هذا دليل الأول، طبعا لن نقف عليه كثيرا كما قلت، فقط أنا أعدد. الدليل الثاني أيضا من الأدلة التي ذكرت، أنه لو لم يكن الوجود أصيلا لم يتحقق معنى الحمل الشائع الصناعي. ماذا يقصد بذلك؟ يقول الماهية مثار الكثرة، يعني مبدأ الهوية في الماهيات، الإنسان والفرس والحجر مثار الكثرة، الكاتب غير الإنسان، هذه الماهيات. ولكن في الخارج يحصل اتحاد، وفي كل حمل لا بد من جهتين، جهة ما به الاشتراك وجهة ما به الافتراق. الحمل الذاتي الأول واضح، بعد الحمل الذاتي الأول حمل الطبيعة على نفسها، يعني حمل الذاتي الأول ما به الاشتراك هو المعنى، عين المعنى وعين الطبيعة، ما به الافتراق هو مثلا الإجمال والتفصيل. أما في الحمل الشائع الصناعي ماذا يذكر المناطق؟ يذكر المناطق أنه في الحمل الشائع الصناعي ما به الاختلاف هو العنوان، يعني اختلاف عنواني بين المحمول والموضوع، كقولك مثلا الإنسان كاتب، الإنسان كاتب، الكاتب كعنوان غير الإنسان كعنوان، ليس مترادفين، ولكنه حمل حملا شائعا صناعيا، فلا بد من جهة الاتحاد. يقولون جهة الاتحاد هي في الوجود، وجهة الافتراق في الماهيات. ماذا يعني جهة الاتحاد في الوجود وجهة الافتراق في الماهيات؟ يعني هناك واقع، واقع هو إنسان وهو كاتب، يعني اتحد في طرد عدم عنوانان، هكذا يريد صدر المتألهين، طرد عدم واحد اتحد فيه عنوانان، هذا تفسير للحمل الشائع الصناعي. وبالتالي لو كان الحمل الشائع، لو كان لو لم يكن لطرد العدم وللواقعية يعني للوجود من تحصل ينطبق عليه عنوانان وحيثيتان لما تحقق الحمل الشائع الصناعي. جيد، ماذا يقول؟ يقول بيان الملازمة أيضا في المشاعر. طبعا أنا أقول هذا بعض الأدلة فيها مناقشة، أنا فقط أذكر ما ذكر. يقول بيان الملازمة إن صحة الحمل مبناه على، يعني مبني على وحدة ما وتغاير ما. قل حمل الذات الأولي، لابد كل حمل لابد أن هناك فرق بين المحمول والموضوع واتحاد ما حتى يتحقق الحمل، لأن الحمل هو الهوية والإثنينية بين الموضوع والمحمول يقتضي المغاير، فلابد من جهة اختلاف وجهة اشتراك. إذ لو كان هناك وحدة محضة لم يكن حمل، ولو كان كثرة محضة لم يكن حمل، هذا في المنطق مرة معنا. ثم قال فلو كان الوجود أمرا انتزاعيا، لاحظ تعبيره دقيق، شو يعني ماذا يقصد أمرا انتزاعيا؟ يعني هو متأخر، يعني ينتزع من متن. لو كان الوجود أمرا انتزاعيا تكون وحدته وتعدده تابعين لوحدة ما أضيف إليه وتعدده، لأنه انتزاعي، لأن الانتزاعي متأخر عما انتزع عنه. جيد، وإذا كان كذلك لم يتحقق حمل المتعارف، يعني حمل شائع صناعي بين الأشياء سوى الحمل الذاتي، فكان الحمل منحصرا في الحمل الذاتي. لماذا يقول هكذا؟ يقول لأنه في الحمل الشائع هناك جهة اتحاد هي الوجود، فكان وجود إنساني كاتب، كان وجود يحمل عنوانين، لأنك عندما تقول هذا الوجود هم هو إنسان هم هو كاتب، يعني حمل عليه، يعني كان الإنسان كاتبا، الإنسان من حيث الماهية غير الكاتب من حيث الماهية، أين حصل الاتحاد؟ تقول هناك طرد عدم واحد تحصل فيه عنوانا، يعني تقول هناك وجود ملئ فيه عنوان الكاتب وعنوان الحيوان الناطق. فهنا فلو لم يكن الأمر كذلك، لو كان عنوان الحيوان الناطق وهو مغير لعنوان الكاتب ما تحقق الحمل، فلابد أن يكون هناك واقعية حصلت، هذه الواقعية فيها حيثية الكاتب والحيوان الناطق، هكذا يقول. قال مثلا شهيد مطهري في شرح المنظومة المختصر يبين هذا الدليل، ماذا يقول؟ يقول من البديهي أن ذات الإنسان ليست عين ذات العالم، عالم أو الكاتب أو الفنان، وبعبارة أخرى إن حيثية العالمية والكتابة والفن تختلف بعضها عن بعض، فكل واحدة من هذه الحيثيات يسلب عن الأخرى، يعني تقول حيثية الكتابة غير حيثية العالمية، حيثية العالمية غير حيثية الإنسانية، وفي نفس الوقت قلت هناك شيء صدق عليه الحيثيتين حتى يتحقق حمل شائع صناعي، تقول هناك واقعية صدق عليها أنه إنسان وأنه كاتب. جيد، فلا بد من تحصل واقعية يتحصل بها العنوانان. فلا بد من طرد عدم ذو عنوانين بهذا المعنى. هذا ايضا ذكره صدر المتألهين في المشاعر. الدليل الثالث الذي اخترناه ايضا لبيان المطلب ذكره ايضا صدر المتألهين في المشاعر، قال لو لم يكن الوجود اصيلا لزمت الصفصطة. كيف؟ يقول تأمل، طبعا هذا البيان الذي يذكره يشبه الدليل الأول. يقول تأمل معي، تعال معي إلى الماهية. الماهية إما أن تأخذها، يعني ماهية الفرس، إما أن تأخذها بشرط عدم الوجود، هذا تكون معدومة. الماهية بشرط مجردة عن الوجود، هذه معدومة، فإذا بزار كنار اجعلها جانبا. وإما أن تأخذ الماهية المعتبرة لا بشرط من حيث الموجودية والمعدومية، هذه الماهية لا بشرط من حيث الموجودية والمعدومية، ولا تنظر إليها أصلا موجودة ولا معدومة، أيضا هذه ليست محل البحث. يقول نحن محل بحثنا أين؟ في الماهية التي من حيث هي لا موجودة ولا معدومة ولكنها موجودة واقعة. كيف تجمع بين هذين الأمرين؟ الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة ولكنها متحصلة موجودة في الخارج. يقول فإذا الماهية إذا أزلت عنها قيد طرد العدم وقيد الوجود عادت إما مجردة عن الوجود وإما معتبرة، يعني لا موجودة ولا معدومة. واضح؟ متى يكون للماهية تحصل؟ إذا قيدتها بطرد العدم. واضح كيف يقول؟ فإذا إذا قيدتها قلت الماهية المطرود عنها العدم واقعة. فإذا كان الأمر كذلك، إذا أزلت هذا القيد عادت الماهية إما مجردة، يعني معدومة مجردة عن كونها طاردة للعدم، وإما لا بشرط اعتباري، هذا ليس محل الكلام، يعني هذا فقط اعتبار ذهني، يعني لحظ. فمحل الكلام هو الماهية. تقول الماهية الإنسان في زيد، يعني الماهية بقيد كونها طاردة للعدم هي المتحققة. الإنسان الذي يمشي على قدمين، أي إنسان يمشي على قدمين؟ الإنسان بقيد كونه طاردا لعدمه. فإذا دون هذا القيد تعود الماهية يا معدومة يا لحاظية فقط. فإذا كان الأمر كذلك، فلو لم يكن للوجود سبق على الماهية به طرد العدم عن الماهية، به تحصلت الماهية في الواقع، به كانت الماهية بهليتها البسيطة، به كان الإنسان. كيف كان الإنسان في الخارج؟ بالوجود. وإلا إذا أزلت هذا القيد عادت اعتبارية أو معدومة. فإذا كان الأمر كذلك، فلو لم يكن للوجود سبق على الماهية، أصالة في قبال الماهية، لو لم يكن الوجود وطرد العدم هو الأصل في طرد الصفصطة، لو لم يكن كذلك لكانت كل الماهيات في كتم العدم، يعني صفصطة. ماذا يريد أن يقول في هذا؟ هذا البيان يشبه بيان سيد الزنبناه وشيخ أمين النجات في كتبه. يقول أصلاً صفصطة، نفي صفصطة يعني ماذا؟ يعني ملء الواقع بطرد عدم. هذا الآن نسأل سؤال آخر، هذا العدم المطرود ما هو، إنسان أم لا؟ هذا سؤال آخر، يعني سؤال الماهية بعد سؤال ما في الصفصطة بطرد العدم. واضح؟ يقول صدر المتألهين لو لم يكن الوجود موجودا لم يوجد شيء من الأشياء، وبطلان التالي يوجب بطلان المقدم، قياس استثناء. بيان الملازمة، لاحظ أن الماهية إذا اعتبرت بذاتها مجردة من الوجود، هذا الاعتبار الأول، فهي معدومة. وكذا إذا اعتبرت بذاتها مع قطع النظر عن الوجود والعدم فهي بذلك الاعتبار اللحاظ لا موجودة ولا معدومة، يعني هذا أمر لحاظي. فلابد أن تكون أنت تتكلم عن الإنسان الذي يمشي على قدمين، يعني الماهية الإنسانية موجودة. فلو لم يكن الوجود موجودا بذاته، يعني أولا ثم الإنسان، لم يكن ثبوت أحدهما للآخر، يعني لم تكن الماهية ثابتة للواقعية، فإن ثبوت شيء لشيء أو اعتباره معه أو كذا إلى أن قال فإذا لم يكن الوجود في ذاته موجودا ولا الماهية في ذاتها موجودة فكيف يتحقق هنا موجود؟ يعني أصلا كيف دفعت الصفصطة؟ كيف يتحقق موجود؟ كيف قلت أنها هنا واقعية؟ الماهية بذاتها لا، لا تستحق، لا تقتضي، لغير متحصلة. وإذا قلت أن الوجود اعتبارها يعني أو أن الوجود ينتزع من الماهية، لا، لابد أن تقول الصفصطة دفعت فكان وجود، هذا الوجود وجود إنساني، هذا الذي يريد أن يقوله. الدليل الذي اخترته الرابع أيضا والأخير هو بأن يقال أنه لو لم يكن الوجود أصيلا لما تحقق تشخص، لأن الماهية من حيث هي لا تقتضي التشخص، وكل ماهية في الخارج متشخصة، فتشخصها ليس من ذاتها. كيف تتشخص الماهية؟ الإنسان في زيد إنسان معين مشخص، والتشخص ليس من ذاته. كيف حصل التشخص؟ إنسان في زيد، يوجد إنسان حيوان ناطق، إنسانية زيد، ماهية الإنسانية التي في زيد شخصية ليست كإنسانية عمرو، والكل الطبيعي يتعدد بتعدد أفراده كما تعرفون. الإنسانية التي في زيد إنسانية شخصية، والإنسانية التي في بكر إنسانية شخصية. في عين كون إنسانية زيد وإنسانية بكر من حيث الإنسانية ماذا؟ واحدة، حيوان ناطق من حيث الماهية. فكيف حصل تشخصها، تحصلها شخصا؟ كيف كان الحيوان الناطق حيوان ناطق هذا؟ كيف تحصل شخصا؟ لا يكون إلا بالوجود، لأن حيثية الوجود حيثية التشخص وطرد العدم الخاص، لأنه لا إبهام في طرد العدم الخاص. هذا بشكل إجمالي. طبعا إلى الآن نكون قد ذكرنا، طبعا أنا ذكرت بعض الأدلة، أقول أعيد وأكرر أنني لم أرد من سرد الأدلة الاستدلال، فقط أردت بيان تفصيل يعني ما ذكر في الكلمة. إلى هنا نكون قد أنهينا مبحث الأدلة على المدعى، ويحتاج إلى تفكير وإلى يعني هدوء في هضم المسألة. وإلا إذا نحن فهمنا مسألة أصالة الوجود بدقة، يعني أحيانا أنا كنا نجد يعني أصدقاء و يعني رفاق، أحيانا عندما نمشي في مباحث الفلسفة وكأننا ننسى مسألة أصالة الوجود، نقول أنه ما الفرق؟ يعني في النهاية المشاء أو الإشراق غيرهم يطرحون أدلة في مباحث متعددة وننسى قضية أصالة الوجود. في الحقيقة لا، أنا أريد أن أقول بالعكس، مسألة أصالة الوجود إذا فهمناها بشكل دقيق ستكون لها أثر على كثير من المسائل، على كل المسائل أصلا. إلى هنا نكون قد أنهينا بحث الأدلة على المدعى. نشرع إن شاء الله بدفع حجج الخصوم، وحجج الخصوم هي على نحوين كما ذكره المصنف. حجج هي إشكالات على أصالة الوجود، وحجج هي أدلة على أقوال أخرى، لأنه مقابل أصالة الوجود يوجد أقوال أخرى كأصالة الوجود في الواجب وأصالة الماهية في الممكنات. هذا قول، قول الدوان. ويوجد قول ثالث هو أصالة الماهية مطلقا مثلا، وهذا يعني قول. نحن الإشكالات أو حجج الخصوم هي إما إشكالات على أصالة الوجود، ثلاث إشكالات أتى بها المصنف من شيخ الإشراق، وإما هي لا، أدلة على أقوال أخرى. يأتي إن شاء الله البحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.